العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. طهران تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار لرفع الحصار الاقتصادي وتعزيز الهدنة في اليمن. هجوم جديد بالصواريخ على قاعدة زريكان للقوات التركية في محافظة الموصل شمال العراق. التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد وسط مقاطعة المعارضة. إلى التفاصيل، دعت الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بشأن رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب اليمني وتعزيز الهدنة في هذا البلد. ونوه كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي خلال لقاء مع مبعوث الخارجية الإيطالية الخاص بشؤون اليمن، نوه بجهود الوساطة التي تبنتها طهران في إطار مواقفها الإنسانية لإنهاء الحرب المفروضة على شعب اليمن وتحقيق وقف لإطلاق النار في هذا البلد. وطالب خاجي بتسريع وتيرة الإجراءات الاستراتيجية العملانية لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن طهران ترحب بأي مبادرة قد تسهم في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني وإرساء السلام والأمن المستدام في اليمن. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي بأن النواب المشاركين في اجتماع اللجنة مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية أكدوا ضرورة الحصول على ضمانة كافية من الجانب الأمريكي في حال العودة إلى الاتفاق النووي. وأشار أبو الفضل عمويه إلى حل وتسوية قضايا الضمانات التي تم التأكيد عليها في هذا الاجتماع، وقال إن باقري كني والنواب الحاضرين في الاجتماع أكدوا ضرورة تحقيق المنفعة الاقتصادية للشعب الإيراني من الاتفاق المحتمل. كما شدد النواب على أهمية التحقق من إجراءات الطرف الآخر ورفع العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق. تعرضت قاعدة للقوات التركية في شمال العراق لهجمات بصواريخ غراد، وحسب مصادر عراقية فإنه خلال هذه الهجمات تم استهداف قاعدة زريكان في محافظة الموصل والتي تستقر فيها القوات التركية. وبينت أن تشكيل سرايا أولياء الدم تبنى عملية استهداف قاعدة زريكان في بعشيقة برشقة من صواريخ غراد استهدفت مرابض ومنامات الجيش التركي. وكان السرايا أولياء الدم قد تعهدت في وقت سابق بنقل المعركة داخل الأراضي التركية ثأرا لدماء الشهداء والأبرياء وتكرار الهجمات التركية الإجرامية واستمرارها في قصف الأراضي العراقية وترويع النساء والأطفال. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن رسالة بغداد إلى مجلس الأمن وثقت أكثر من 22,740 خرقا تركية. أوضحت الخارجية في بيان لها أن لدى تركيا أغراض توسعية وراء الاعتداءات التي تقوم بها، ولا توجد اتفاقية أمنية أو عسكرية مع أنقرة، مضيفة أن رسالة بغداد تضمنت أن يقدم الجانب التركي اعتذارا للعراق وشعبه. وأشارت إلى أن بغداد تتوقع أن يصدر مجلس الأمن بيانا يدين الاعتداء التركي على سيادة العراق، وسيعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء جلسة طارئة للبحث في الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. تنطلق اليوم في تونس عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وسط رفض ومقاطعة من الأحزاب المعارضة. وشهدت تونس يوم أمس فترة الصمت الانتخابي، وذلك بعد انتهاء حملة الاستفتاء التي انطلقت منذ 3 أسابيع وبالتحديد في 3 من شهر يوليو الجاري. ويبلغ العدد الإجمالي للتونسيين المسجلين في السجلات الانتخابية داخل تونس والمقيمين بالخارج والذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يبلغ أكثر من 9 ملايين. من جهته اعتبر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بأنها مخادعة للناس ولعبة مغشوشة. حول مواصلة أحزاب المعارضة انتقادها لمشروع الدستور الجديد نستمع إلى التقرير التالي.
وسط أزمة سياسية متفاقمة واتهامات من قبل المعارضة التونسية للرئيس قيس سعيد بالإعداد لتزوير إرادة الشعب ومصادرة الحريات، دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الاستفتاء على الدستور. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر شدد على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي، معتبرا الدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت جريمة جزائية ويمكن لهيئة الانتخابات إحالتها على النيابة العامة. وذكر بوعسكر في وقت سابق أن الاستعدادات للاستفتاء تسير بسلاسة. إلى ذلك قال بوعسكر إن مكاتب الاقتراع فتحت في نحو 44 دولة يوم السبت لتمكين التونسيين بالخارج من التصويت. وأعرب بوعسكر عن أمله في أن تتجاوز نسبة المشاركة والتصويت في الاستفتاء المعدلات المسجلة في انتخابات 2019، وأكد أن الأرقام المسجلة خلال اليوم الأول من اقتراع التونسيين في الخارج تناهز ما سجل خلال المواعيد الانتخابية السابقة حسب تعبيره. وتشكل الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي للمشاركة في الاستفتاء جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز عام 2021، حيث قام الرئيس سعيد بعدد من الإجراءات كان أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وكذلك الدعوة إلى استفتاء على دستور جديد يلغي الدساتير السابقة. المعارضة في تونس استبقت إجراء الاستفتاء بتنظيم تظاهرة احتجاجية في إطار مساعيها للتصدي لمسار الاستفتاء على الدستور الجديد. وقادت جبهة الخلاص المعارضة بمكوناتها 10 من أحزاب وتشكيلات سياسية في مقدمتها حركة النهضة مسيرة احتجاجية جابت شوارع العاصمة لتستقر أمام المسرح البلدي للعاصمة. ورفع المتظاهرون شعارات ترفض الاستفتاء على الدستور وتندد بما قالوا إنه انقلاب على التجربة الديمقراطية واستهداف للمؤسسات الديمقراطية وتضييق للحقوق والحريات. هذا بينما اتهم الرئيس قيس سعيد معارضيه بمحاولة التشويش على الاستفتاء عبر الأقمار الاصطناعية وتوزيع الأموال في الأحياء الشعبية، متوعدا كل من يتجاوز القانون بالمحاسبة.
قام رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين بجولة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مفتتحا جداريات فنية للاستشهاديين وأربعينية المقاومة، حيث التقى عوائل الاستشهاديين قرب الجدار الحدودي الذي رسمت عليه صور أبنائهم الاستشهاديين. وتأتي جولة صفي الدين قرب الجدار الذي بناه الاحتلال خوفا من المقاومة بعد أيام على زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني يائير لابيد ووزير حربه بيني جانتس إلى الحدود اللبنانية من الجانب الفلسطيني المحتل. لنستمع إلى جانب من تصريحات رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين.
التطبيع خيانة، والموقف ب 82 وب 83 شيخ الشهداء قال والموقف سلاح. بعد 40 سنة ما بدنا نقول بس الموقف سلاح. الاعتراف أكيد خيانة، التطبيع أكيد خيانة، الموقف مقاومة سلاح صواريخ حتى تحرير القدس الشريف. نقول لكل من راهن في سنة 1982 على أن تضيع فلسطين وعلى أن يدمر لبنان ليسقط وينتهي ويخضع، نقول لكل هؤلاء كما سقطت إهاناتكم ب 82 سوف تسقط إهاناتكم بسنة 2021 و2022. لبنان لن يسقط، ولبنان لن يخضع، ولبنان لن يكون في ركب المطبعين وفي ركب المستسلمين. لبنان بعد المقاومة والانتصارات سيبقى لبنان الشموخ، ولبنان العز، ولبنان الكرامة، ولبنان المقاومة، لأنه لبنان شيخ الشهداء الشيخ رأب حرب.
أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه جيش الاحتلال قرب حاجز عرتا شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وكانت مدينة نابلس شهدت يوم أمس اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وهي أول اشتباكات عنيفة وغير عادية تشهدها المدينة منذ سنوات ما أدى لاستشهاد مقاومين ينتميان إلى الجهاد الإسلامي. وتشهد مدينتا جنين ونابلس اشتباكات شبه يومية بين مقاومين من كتيبتي جنين ونابلس في سرايا القدس وقوات الاحتلال الصهيوني التي تحاول بشكل مستمر اقتحام المدينتين بهدف اغتيال المقاومين. حول جريمة الاحتلال في نابلس نستمع إلى التقرير التالي.
خرج الآلاف من سكان المدينة في موكب تشييع مهيب للشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، واللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية التي حاولت تنفيذ عملية في أحياء البلدة القديمة. موكب تشييع الشهداء الذي شاركت فيه القوى الفلسطينية دون استثناء انطلق من مشفى رفيديا الذي غص ب19 جريحا، وصفت حالة 2 منهم بالخطرة. الفلسطينيون طالبوا بالانتقام لدماء الشهداء الفلسطينيين وبتصعيد المقاومة.
هذا المحتل يصعد بحقنا كفلسطينيين ويعشق الدم الفلسطيني، ولذلك نحن نؤكد أن شعبنا الفلسطيني يمتلك المخزون الوطني وسيدافع عن كرامته وعن وجوده ضد هذا المحتل.
نابلس اليوم هي رسمت خارطة الطريق، هي رسمت خارطة الطريق بدم الشهداء. هي قالت للقيادة، قالت للفصائل، قالت لجميع الفصائل الوطنية والإسلامية أن الشعب الفلسطيني خياره الوحيد هو المقاومة والمقاومة فقط.
الجيش الإسرائيلي ادعى أنه كان يسعى إلى اعتقال أو اغتيال خلية للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكتشف أمر قواته الخاصة، لتتحول المنطقة إلى ساحة اشتباك مع الفلسطينيين. الاحتلال اعترف بأنه استخدم صواريخ ضد أحد المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة بعد تعرض قواته لإطلاق النار، اعتراف يضاف إلى ملف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مما بات يفرض على القيادة الفلسطينية أن تتوجه إلى محاكم الجنايات الدولية لردع الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه.
هذه جرائم متواصلة، يتطلب الأمر أن يكون ما يمكن أن يشكل ردعا لهذا الاحتلال، سواء فيما يتعلق بفرض مقاطعة عليه أو محاكمته وتحديد أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا ترتيب وضع الداخل الفلسطيني بما يتلائم مع معركتنا المستمرة مع الاحتلال من أجل حرية واستقرار شعبنا الفلسطيني.
تتقلص خيارات السياسيين الفلسطينيين في ظل تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لأي حلول تسويية.
دشنت قوى سودانية في الخرطوم تحالفا سياسيا جديدا يسعى لإحداث تغيير جذري في البلاد من خلال إسقاط السلطة العسكرية الحالية وإقامة سلطة مدنية تحقق مطالب الثورة السودانية. ويضم التحالف السوداني الجديد 12 تنظيما سياسيا ومطلبيا، أبرزهم الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين السودانيين والاتحاد النسائي السوداني، إضافة إلى منظمات مهنية ومطلبية أخرى. قال وزير الخارجية الروسي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة، مشيرا إلى أن باب المفاوضات أيضا مفتوح أمام الجانب الأوكراني. وأوضح سيرجي لافروف خلال كلمة ألقاها أمام جامعة الدول العربية في القاهرة أن الجانب الروسي قدم مسودة مقترحات بخصوص المفاوضات إلى الحكومة الأوكرانية، لكنه لم يتلقى الرد. إلى العناوين. طهران تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار لرفع الحصار الاقتصادي وتعزيز الهدنة في اليمن. هجوم جديد بالصواريخ على قاعدة زريكان للقوات التركية في محافظة الموصل شمال العراق. التونسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد وسط مقاطعة المعارضة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الكرام. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند 10:18، وبعد ذلك تستمعون إلى نساء من إيران. من مأدبة القرآن تقدم إليكم عند 10:48، وعند 11 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 12:14، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 12:45. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 1:11، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 1:21. شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 1:41، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:50. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأحبة، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامج فضاءات أدبية.
ستكون خاتمة حديثنا حول أدب الرحلات وملامحه الإسلامية، تفضلوا بمرافقتنا مشكورين.
أيها الكرام، أدب الرحلات هو النثر الأدبي الذي يتخذ من الرحلة موضوعاً، أو بمعنى آخر هو الرحلة عندما تكتب في شكل أدبي نثري متميز وفي لغة خاصة ومن خلال تصور بناء فني له ملامحه وسماته الفنية المستقلة. وإذا كان المستشرقون يرجعون هذا اللون من الكتابة إلى القرن العاشر الميلادي، فإن المكتبة العربية تؤكد أنه ظل ممتدا ومستمرا حتى وقتنا الراهن، بل إنه ازدهر وشهد تطورا في الموضوع والرؤية والهدف منه واللغة التي يكتب بها. إذ من الملاحظ أن عددا كبيرا من الكتاب المعاصرين يحرصون على أن يدونوا رحلاتهم ومشاهداتهم وما يلاحظونه في تنقلاتهم هنا وهناك، وذلك في كتب مستقلة لها طابعها الخاص.
أعزائي الكرام، لعل ما يساعد هؤلاء الكتاب أن وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وعالمنا الذي أصبح قرية واحدة، كل ذلك قد يسر الانتقال، وفضلا عن ذلك أنهم يستعينون في كتابتهم لرحلاتهم بالصور والمعلومات والوثائق، وكذلك التشويق والترغيب والمقارنة والخبرة والثقافة والرؤية، وهي بالتأكيد كتابات تختلف كثيرا عن تلك الكتابات التي تركها لنا أعلام الأدب ورواده.
ومن يقرأ هذه الكتابات سوف يلاحظ تطور هذا اللون من الكتابة النثرية الأدبية، وهناك من درس هذا اللون من الأدب منذ الفتح الإسلامي حتى عصرنا الحديث، وفيه اقتراب من عالم كل رحالة مع إعطاء صورة عامة عن الظروف التي أحاطت بالرحلة وبكاتبها وبالكتاب نفسه، ثم عرض الرحلة من خلال نصوص من كتب الرحلة ذاتها.
أيها الأطائب، إن دراسة أدب الرحلات تستلزم منا البحث في كل رحلة على حدة، من حيث هي بناء فني وإبداع أدبي له أسسه الخاصة وملامحه الذاتية التي تميزه عن غيره من فنون الأدب الأخرى التي قد تشترك معه في بعض الخصائص والسمات، وهذا هو المنطلق الذي ينبغي أن تنطلق منه أي دراسة موضوعية لهذا اللون من الأدب. فتعاملنا مع هذا الأدب باعتباره شكلا فنيا خاصا خير ألف مرة من التعامل معه باعتباره تسجيلا جغرافيا مما يخرجه من دائرة الأدب، وهو ما يتيح لنا فرصة استكناه أو سبر غور كل عمل وجلاء ما يتميز به وما أضافه، كما يسمح بالمقارنة بين الأعمال المختلفة، بل إنه يكشف عن الاتجاهات المتباينة لأدب الرحلات وفقا لما تتضمنه كل رحلة. فهناك رحلات ذات اتجاه ديني وأخرى ذات اتجاه جغرافي ليس غير، وثالثة ذات اتجاه حضاري، ورابعة كتبت بقصد تدوين الرحلة في حد ذاتها، وهكذا.
مستمعينا الكرام، عن العناصر الفنية التي يجب أن تتوفر في كتب الرحلات لكي يكون بمقدورنا أن نصنفها ضمن نتاجات أدب الرحلات، نبث على حضراتكم الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وآدابها ومساعد رئيس جامعة أبدان الإسلامية، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كما نعلم أنه تتوفر في كتب الرحلات عناصر مختلفة، منها الاجتماعية، الجغرافية، العلمية، وكذلك عناصر فنية، فيا حبذا لو تذكر لنا العناصر الفنية التي يجب أن تتوفر في هذه الكتب لكي يكون بمقدورنا أن نصنفها ضمن نتاجات أدب الرحلات.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عطرة لك سيدتي السيدة شيبي. بالنسبة لسؤالك حول أدب الرحلات والعناصر الفنية التي يجب أن تتوفر في كتب الرحلات، لابد لنا أن نتحدث عن أدب الرحلات أولا ثم نرد على هذا السؤال. أدب الرحلات هو نوع من الأدب الذي يصور فيه الكاتب ما جرى له من أحداث وما صادفه من أمور أثناء رحلة قام بها لأحد البلدان، وتعد كتب الرحلات من أهم المصادر الجغرافية والتاريخية والاجتماعية، لأن الكاتب يستقي المعلومات والحقائق من المشاهدة الحية والتصوير المباشر، مما يجعل قراءة هذه الكتب غنية وممتعة ومسلية. وعدد كبير من الروايات والقصص يمكن أن يندرج بصورة ما تحت مسمى أدب الرحلات، فهذا المسمى الواسع قادر على استيعاب أعمال رحالة مثل ابن بطوطة وماركو بولو وتشارلز داروين وإرنست هيمنجواي ونجيب محفوظ، رغم التباين الكبير فيما بين هؤلاء. لكن الفكرة التي تجمعهم هي فكرة الرحلة نفسها، الرحلة الزمانية أو المكانية أو النفسية. أما العناصر الفنية التي يجب أن تتوفر في كتب الرحلات حتى نستطيع أن نصنفها ضمن النتاجات الأدبية، هي العاطفة، هذا عنصر مهم من عناصر الأدب، والأفكار، عنصر الخيال، الأسلوب، اللغة، الصورة الفنية. وهذه العناصر نرى جلها أو نرى بعضها موجود في كتب الرحلات. فمثلا على سبيل المثل، عنصر الخيال موجود في القصص الخيالية الشعبية مثل السندباد الذي يعد رمزا للرحالة المدمن للرحلة، والقصص الأدبية مثل قصة ابن طفيل عن حي بن يقطان ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري، والملاحم الأدبية الكبرى في تاريخ الإنسانية تعد كذلك من أدب الرحلات، لأنها تتوفر فيها هذه العناصر مثل ملحمة الأوديسا الإغريقية وملحمة جلجامش البابلية وملحمة أبو زيد الهلال العربية. فهذه الملاحم تبتني في جوهرها على حكاية رحلة يقوم بها البطل لتحقيق هدف معين، وقد تنبني تلك الرحلات الأسطورية على بعض الوقائع التاريخية أو الشخصيات الحقيقية في عصر ما، ثم يترك الشاعر لخياله العنان ليخلق الملحمة التي هي خلاصة رؤية المجتمع لقضاياه الكبرى في مرحلة زمنية معينة. إذن هذه العناصر التي ذكرتها، عنصر الخيال خاصة يأخذ دورا كبيرا، العاطفة والأفكار، الأسلوب واللغة، والصورة الفنية، هذه نراها في كتب الرحلات. لهذا نستطيع أن نصنف كتب الرحلات من الكتب الأدبية، أو نصنفه كأدب رحلات، لأن العناصر الأدبية متوفرة وموجودة في هذه الكتب. أود إن شاء الله، عسى أن تكون الفكرة قد وصلت وأجبت إجابة كافية عن السؤال الذي تفضلت به، وشكرا لكم، إلى لقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وأدبها ومعاون رئيس جامعة أبدان الإسلامية.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة وهذه الحوارية، وندعوكم أحبتنا إلى الاستماع ومتابعة برنامج فضاءات أدبية من طهران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الكرام، إن دراسة أدب الرحلات يستدعي تصنيفا موضوعيا للرحلات ودراسة فنية لها في ضوء هذا التصنيف، ولعل ذلك ما يجعل الباحث يدع جانبا ما أشيع من أن معظم ما كتبه الأجداد العرب في هذا الجانب أدب جغرافي بحت، وهذا المصطلح يلزمنا بدراسته وتحديد مفهومه ودلالته والانتهاء من تحديد موقف علمي واضح منه. وبالطبع هذا يتأتى من قبل كل من يتعرض للكتابة عن أدب الرحلات.
وعندما ينتهي الباحث أو الدارس من تحديد موقفه من المصطلح، يبدأ في تحديد رؤية الكاتب الرحالة، ثم ما كان يستوقفه ويلفت نظره ويقف عنده طويلة. هل كانت تشغله المعالم الحضارية كالآثار والمعابد والمتاحف والمساجد والكنائس والأماكن التاريخية فيصفها وصفا مطولا ويستطرد في ذكر كل ما يتصل بها من تواريخ وأعلام ووقائع؟ أم كان همه الأوحد هو وصف الأماكن من حيث موقعها الجغرافي وما تتسم به وفيما تتشابه وفيما تختلف وتأثير العوامل الطبيعية فيها؟
هناك من الرحالة من كان يستهدف الاتصال بالسلطان أو الحاكم فينشغل به عمن عداه، وهناك من كان يحرص على لقاء العلماء والأدباء وأهل الفكر والرأي في البلدان التي يمر بها في رحلته، وكان هذا يستغرق كل وقته فيعطيه مساحة أكبر داخل نص الرحلة. وهناك أمر آخر، وهو مسألة موقف الكاتب الرحالة من الطبقات الاجتماعية ومن الناس العاديين أو المهمشين الذين كان يصادفهم، نظرته إليهم، دراسته لأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، اقترابه من فهم أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم، ومعرفة وسائل معيشتهم وطرائق حياتهم اليومية والعلاقات الاجتماعية بين الطبقات وما شابه ذلك. وهذه مسائل مهمة تلزم دراستها عند التصدي لموضوع الرحلة في الأدب العربي.
نعم أحبتنا، ونؤكد هنا على اتباع ما سبق بيانه، وهو عنصر الصدق في الرحلة التي نحللها، وجلاء الحقيقة أحداثا ووقائع وأماكن وأناسا، وما هو دور الخيال، إذ ربما تكون الحقيقة جانبا هامشيا وتترك الخيال كي يؤدي أهم الأدوار.
ويؤدي مدون الرحلة أو كاتبها أو راويها دورا هو أيضا، فصاحب الرحلة في بعض الأحيان لم يكن يقوم بكتابتها بنفسه، إذ كان يمليها أحيانا أو يرويها لمن يقوم بإملائها أحيانا، وفي الحالين هناك كاتب للرحلة ليس هو صاحبها بطبيعة الحال. وهذا يطالبنا بتحليل معمق لبيان دور كاتب الرحلة أو مدونها واستخلاص خصائص أسلوبه إن كانت له بصمات واضحة، وذلك لتحديد سمات أسلوب صاحب الرحلة الأصلي. ولن يتأتى هذا إلا بدراسة نقدية لكتابات كل منهما في ميادين أخرى.
وأخيرا وليس آخرا أعزائنا الأفاضل، يأتي البناء الفني للرحلة أو ما نسميه معماريتها الأدبية، فلكل رحلة بداية ونهاية، نحلل ونحاول أن نفهم كيف جاءت البداية وكيف وفق الكاتب إلى النهاية، وهل هي نهاية فنية أم إنها نهاية تقليدية حكمها عنصر الزمن، والفترة المحددة للرحلة هل هي نهاية طبيعية أم مفتعلة؟
أيها الأكارم، شكرنا موصول لكم على حسن المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، نترككم في رعاية الله تعالى.
شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
عسى يعفو وهو الرحيم، ما يئست من رحمته،
الله الله الله،
ما جحدت بنعمته،
الله الله الله،
ما يئست من رحمته، ما جحدت بنعمته، أنا أطمع بمحبته، أنا أطمع بمحبته، وهو حنان كريم. ما لي حجة فأعتذر،
الله الله الله،
وما لي قوة فأنتصر،
الله الله الله،
ما لي حجة فأعتذر، وما لي قوة فأنتصر، قد أرداني ضعف البشر، قد أرداني ضعف البشر، أخاف من منتهى لي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا الطيبة الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عند محطة أخرى من برنامج نساء من إيران. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا مفيدة وممتعة عندما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، السيدة فاريبا ألاسفاند عضو في اللجنة العلمية للدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة والأسرة، وعضو في مجلس وضع السياسات للحوزات العلمية النسائية، وفي المجلس الثقافي الاجتماعي للمرأة، ومن السيدات الباحثات والناشطات في مجال الإعلام الخاص بالمرأة والأسرة، وهي حاصلة على شهادة السطوح من الحوزة العلمية. لها العديد من الكتب والمقالات في المواضيع الفقهية والاجتماعية ذات العلاقة بالمرأة، وكتابها المرأة في الإسلام حائز على جائزة كتاب السنة للحوزة الهاجس الرئيس للسيدة ألاسفاند، التعريف بالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام باعتبارها أنموذج المرأة المسلمة، وهي تقول في مقدمة كتابها المرأة في الإسلام:
تعتبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها السيدة الأولى في العالم وفي الفكر الشيعي إلى جانب السنة النبوية وسيرة أئمة الهدى عليهم السلام، وهي نقطة الانطلاقة في الفكر ومحور التفاهم والمجسدة لشخصية المرأة المسلمة النموذجية. لقد أثبتت فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذه السيدة الجليلة كيف يمكن أن نربط بين أحاسيس المرأة وعواطفها وبين المشاعر والأحاسيس الحماسية والملحمية، ويمكن جعل محيط البيت منطلقا لتحولات اجتماعية وتاريخية، حيث يمكن أن نوحد أصواتنا في محراب العبادة مع أصوات الملائكة والانطلاق من هناك إلى المسجد والصعود بالبلاغة إلى الذروة في الأدب السياسي والثقافي، ويمكن الحديث عن ذروة اقتدار المرأة في الخضوع للزوج وتربية الأولاد والإدارة الهادفة لشؤون البيت والالتفات إلى العلم والمعرفة والسلوك العفيف المفعم بالحياء ودعم الجهاد والمجاهدين والحضور المؤثر في أهم مجالات الحياة السياسية والاجتماعية وتخليد العمر القصير للحياة المادية على مدى التاريخ.
ولدت السيدة فاريبا ألاسفاند عام 1968 في محافظة خوزستان، وتلقت الدروس الحوزوية عام 1984، وانشغلت منذ العام 1987 بتدريسها في الحوزات العلمية في مدينة مسجد سليمان، وعملت بالتدريس في جامعة الزهراء بقم المقدسة من العام 1991 حتى نقلت خزينها العلمي والفكري إلى طلبة جامعات البلاد، ثم اتجهت إلى التأليف إلى جانب الدراسة والتدريس، وكتبت العديد من المقالات العلمية والاختصاصية باللغتين الفارسية والعربية وبموضوعات مثل الفيمينية وبلوغ الفتيات والدية والقصاص وحقيقة طلاق الخلع وكتابي النساء والحقوق المساوية ونقد معاهدة إلغاء التفرقة ضد النساء.
مستمعينا الكرام، وفي خلال ذلك بدأت السيدة ألاسفاند رحلاتها العلمية إلى خارج البلد، وسافرت إلى بلدان مثل لبنان وسوريا وتركيا والإمارات، وكان من بين أهدافها من هذه الرحلات طرح فكرة تشكيل منظمة عالمية للنساء المثقفات المسلمات، حيث قامت بوضع الحجر الأساسي لها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون لبرنامج نساء من إيران. في حلقة اليوم تناولنا حياة السيدة فاريبا الأسفند.
أحبتي المستمعين، تقول السيدة فاريبا ألاسفاند خلال حوار جرى معها استعرضت فيه مسيرتها في مجال مطالعة الكتب ثم التأليف قائلة: اعتبارا من السنتين الأولى والثانية من الابتدائية بدأت المطالعة، وكانت دار الكتب الذهبية للنشر تصدر خلاصات الروايات العالمية الكبرى مثل روايات فيكتور هوغو وجون جاك روسو في حوالي 30 صفحة، وكنت أشتري هذه الكتب بمجرد حصولي على المال وأقرأها حتى تحول هذا العمل إلى رأس مال بالنسبة لي. وكنت أمسك بمعجم عميد وأنا في الخامس الابتدائي وأحفظ الكلمات والمفردات، وحينما كنت أستخدم تلك الكلمات في إنشاء الطفولي كانت تبدو مضحكة إلى حد ما، ولكن هذا العمل أسهم كثيرا في تطور إنشائي. وكانت كتاباتي الإنشائية في مرحلة المتوسطة تدور بين أيدي المدرسين، حتى بعث لي أحد المدرسين كتابين كهدية، وقد سعيت لأن أفهمها ولكن لم أستطع. وفي خلال السنة الأولى من الثانوية نلت الكثير من الجوائز، وجربت في تلك الفترة كتابة المقالات والمسرحيات وغير ذلك.
وترى السيدة ألاسفاند أن ثقة المرأة بنفسها ونموها وتحركها في فترة ما بعد الثورة الإسلامية ظاهرة مهمة لا يمكن إنكارها، وتصرح قائلة في هذا المجال: لقد زودتني الثورة الإسلامية بالشعور بأن من المقرر أن نصنع نحن مستقبل هذا البلد. أريد أن أقول للشباب أن عليهم أن يحددوا أهدافهم وأن لا ينتظروا أي أحد في هذا الوسط الذي توفر لهم. علينا أن نعلم أن المجتمع ينتظر شخصا مثقفا ومتعلما يتمتع بالمهارة والدافع، إنه بحاجة إلى هذا الشخص، لا في العلوم الحوزوية وحسب، بل على مستوى الهندسة والطب وغير ذلك. والأشخاص السباقون هم الذين يتقدمون إلى الأمام ويطورون المجتمع، وهم الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من التقنية والمعرفة والقدرة على البحث والتقصي.
وتوصي السيدة فريدة ألاسفاند الحاصلة على أكبر قدر من المقالات في مجال المرأة والأسرة بأن ننطلق حتما من الأسرة من أجل إصلاح المجتمع، رغم أننا نتصور الآن أن العوائل لا تتمتع بالاقتدار الكافي أو المرجعية في التربية، وأن تكنولوجيات الاتصال أدت إلى إحداث شرخ كبير بين الأسرة والأولاد. وفضلا عن ذلك، فإن المخططين الاجتماعيين عليهم هم بدورهم أن يصبوا الاتجاهات المهيمنة على عمليات التخطيط في طريق الاعتدال، وأن لا يخططوا على أساس أسلوب الحياة الترفيهية، لأن حياة اللهو والترفيه كاريكاتورية تماما، حيث ينمو الجانب اللهوي فيها بشكل غير منضبط، في حين أن الجانب العقلاني لا يكون لها سوى نصيب قليل.
مستمعينا الأفاضل، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران نشكر لكم طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة القادمة إن شاء الله لنستعرض مسيرة المزيد من النساء الإيرانية. شكرا لكم.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد المصطفى وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
قال عز من قائل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، قال تعالى في تحريم الغيبة:
ولا يغتب بعضكم بعضا.
ومما قاله سبحانه في تحريم الظلم:
فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين.
وإذا عطفنا الآية التي قرأناها عليكم في بداية البرنامج على آية الغيبة، يكون المعنى: لا يذكر بعضكم بعضا بالعيوب والسيئات إلا من كان مظلوما، فله أن يعلن ظلامته ويجهر بسيئات من ظلمه. ومعنى الظلم معروف، أما الغيبة المحرمة فقد حددها الفقهاء بأن تذكر غيرك بما يكره في حال غيابه عنك، كهتك عرضه والتفكه به وإضحاك الناس منه، سواء أكان ذلك بما هو فيه أم كان كذبا وافتراء. واستثنوا من تحريم الغيبة الظالم لغيره والظالم لنفسه بتجاهره بالفسق وعدم مبالاته بما يقول ويقال له. وفي مكاسب الشيخ الأنصاري رضي الله عنه أن موارد الاستثناء لا تنحصر في عدد، لأن الغيبة إنما تحرم إذا لم يكن في التشهير مصلحة أقوى، وإلا وجب الإعلان والتشهير تغليبا لأقوى المصلحتين، كما هي الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الإنسان. وقد نبه على ذلك أكثر من واحد، وعلى هذا تجوز شرعا الإضرابات والمظاهرات ضد حكام الجور، بل قد تجب إذا انحصر الطريق في رفع الظلم بها، شريطة ألا تؤدي إلى الشغب والإضرار بالغير، لأن الله سبحانه لا يطاع من حيث يحصى، فالإسلام يرعى للإنسان قداسته وكرامته حتى يعتدي على كرامة غيره، وعندها ترتفع عنه وعن كرامته الصيانة والحصانة، ويحل هتكه وإذلاله.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
وتجدر الإشارة مستمعين الأفاضل إلى أن الظلم لا يخص حكام الجور وأعوانهم، فأي إنسان اعتدى على غيره بفعل أو منعه حقه أو مطله به فهو ظالم. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
لي الواجد ظلم.
واللي من المماطلة، والواجد هو الذي لا يفي بالدين مع قدرته على الوفاء. وروى أهل البيت عليهم السلام عن جدهم صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته ووجبت أخوته وحرمت غيبته.
وحتى الكاذب والمخلف بوعده لا حرمة له. وهكذا يحفظ الإسلام حقوق الفرد ما دام قائما بحقوق الإنسانية التي تتمثل فيه وفي غيره، ومتى هانت عليه كان أهلا للاحتقار والهوان. وأما قوله عز وجل:
إن تبدوا خيرا أو تخفوه،
فهذا ترغيب في الخير سرا وعلانية. وقوله سبحانه:
أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا،
فإنه يحسن العفو عن المسيء، ولكن حين يكون العفو عنه خيرا له ولا ضرر فيه على المجتمع. أما إذا كان وسيلة إلى تشجيع المسيء على الإساءة وإلى انتشار الفساد، فإن العقاب هو المتعين، وإلا اختل النظام وساد الأشرار واستحالت الحياة. قال تعالى:
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
وقال عز من قائل:
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. صدق الله العلي العظيم.
وفي الختام أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، ويجعلنا من عباده الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
أرشف النور بعد ليل الضرير، طال بعد يشوفون